أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المدعى الرابع المذكور في هذا الفصل، وهو في نسبة الماهية إلى الجوهر والأعراض، ونسبة الجوهر إلى ما تحته، والعرض إلى ما يصدق عليه. وقد تقدم فيما سبق المدعى الأول، وهو في ضرورة وجود الأجناس العالية، والمدعى الثاني في انقسام الماهية إلى جوهر وعرض وتعريف كل منهما، والمدعى الثالث في ضرورة وجود الجوهر والعرض في الخارج. في هذا المدعى الرابع يوجد أمران. الأمر الأول نسبة الماهية إلى الجوهر والأعراض، يعني عندما نقول الماهية تنقسم إلى جوهر وأعراض، هذا المقسم الذي هو الماهية ما هو نسبته إلى كل من الأقسام، أي الجوهر والأعراض؟ هل الماهية هي جنس لهما أو لها، بحيث يكون الماهية هي جنس عال، وتكون الأجناس العالية هي جنس واحد فقط عندئذ هي الماهية، أم ليس الأمر كذلك؟ مما لا شك فيه أن مفهوم الماهية العام لا فرد الماهية، يعني عندما نقول الماهية، الماهية يعني هذه الميم والألف والهاء والياء، مفهوم الماهية العام، عرض عام للأجناس العالية وليست بجنس عال وليست بماهية، يعني مفهوم الماهية ليس بماهية. الإنسان ماهية، الكم ماهية، الكيف ماهية، ولكن الماهية ليست ماهية، وذلك لأنها، أي الماهية عندما أقول ماهية المعنى العام للماهية، يعني هذه الميم والألف والهاء والياء، هذا هو المقصود، مفهوم الماهية العام لا فرد الماهية. فإن مفهوم الماهية العام من المعقولات الثانية الفلسفية، وليست من الماهيات، وليست من المعقولات الأولية، بل هي معقول ثان فلسفي، لأنها تشكل حكما من أحكام الماهيات. فليست الماهية جنسا للجوهر ولا العرض، لأن الجنس ينبغي أن يكون جزءا للماهية كما هو واضح، والمعقول الثاني الفلسفي ليس كذلك. وكيف كان فمفهوم الماهية كمفهوم الإمكان ومفهوم العلة والمعلول من المعقولات الثانية التي تلحق المعقولات الأولية وتشكل حكما من أحكامها. فتعريف الإنسان مثلا هو أنه الحيوان الناطق، لا الماهية الحيوانية الناطقية، فلا يدخل في تعريفه وحده أنه ماهية، بل الماهية وفرد الماهية، يعني الإنسان مثلا ليست إلا الجنس والفصل، أي الحيوان والناطق، والمعقولات الثانية ليست بجنس ولا فصل. وهذا هو عين قولنا مثلا إن الإمكان والمعلولية ليست أجزاء للماهية. فلو قلنا مثلا إن الممكن إما جوهر أو عرض، لا يعني ذلك كون الإمكان جنسا للجوهر والعرض، بل هو من المعقولات الثانية التي تكون عنوانا وحكما لكل من الجوهر والعرض بالتحليل العقلي فقط. كذلك الأمر بالنسبة إلى عنوان الماهية، فعندما نقول مثلا الإنسان ماهية، ليس كقولنا الإنسان حيوان، حمل الحيوان على الإنسان هو حمل ذاتي على الإنسان، أما قولنا الإنسان ماهية فنحن نحكم على الإنسان بأنه ماهية لا بالحمل الذاتي، يعني لا يكون الماهية جزءا من ذاته، بل هو معقول بالتحليل العقلي، معقول ثاني فلسفي. وهذا يظهر بالتأمل، يعني وإن كان في بعض الأذهان يصعب تصوره، لأنه يخلط عندئذ الذهن بين الماهية بالمعنى العام والماهية الخاصة، يعني ماهية الإنسان والفرس، ولكن بالتأمل يظهر وضوح هذا المطلب. وقد علق المصنف عند تعريف صدر المتألهين في الأسفار للماهية بما لفظه، قال المصنف: تعريف ذكره القوم للماهية المبحوث عنها، وليس بحد، بل هو تعريف لفظي. يعني عندما عرف صدر المتألهين أن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، هو لم يكن يعرف ماهية الإنسان أو ماهية الفرس، كان يعرف هذا اللفظ الماهية. قال: لأن مفهوم الماهية ليست من الماهيات الخارجية، بل من الأعراض العامة المحمولة على جميع المقولات. إذن مفهوم الماهية عرض عام بالنسبة للماهيات، يعني عندما نقول الإنسان ماهية، الفرس ماهية، العقل ماهية، النفس ماهية، الكم ماهية، عندما نقول هذا المحمول الذي هو الماهية ليس ذاتيا، بل هو أمر عرضي عام من المعقولات الثانية الفلسفية. هذا أول. والأمر الثاني في هذا المدعى هو من الأمور المهمة جدا، مهمة جدا على مستوى الخلاف وعلى مستوى الآراء والتحليل، ولكن ليست ذات أثر كبير على مستوى الرأي الفلسفي. فنجد مثلا أن بعض المحققين عندما ذكر الخلاف قال الأمر سهل، يعني لا يؤدي هذا الخلاف إلى أمر تختلف فيه المباني والآراء، الأمر سهل، هذا يرجع إلى تحليل الأقسام والقسمة. هذا الأمر الثاني هو أن الجوهر جنس عال لما تحته، بخلاف العرض فإنه عرضي عام لما تحته وليس جنسا عاليا. وإخواني الأعزاء، إن كنتم تذكرون في مباحث الوجود الذهني عندما ذكرنا الإشكال الأول، وقد ذكرت هذا الأمر سابقا، عندما ذكرنا الإشكال الأول على مبنى الحكماء في الوجود الذهني والإشكال الثاني، وقلنا إن الإشكال الأول أسهل من الإشكال الثاني، ذكر المصنف هناك أن الإشكال الأول أسهل من الإشكال الثاني، لأن العرض عرضي يعرض المقولات، أما الجوهر فذاتي، يعني هو من الأجناس العالية. وهناك ذكرنا شيئا ما في هذا المجال. وعلى أي حال، فإن مشهور الحكماء، إنما أقول مشهور الحكماء لوجود خلاف سأذكره، مشهور الحكماء قالوا الجوهر جنس عال، أما العرض ليس بجنس عال. إذن ما هو؟ قالوا هو عرضي يعرض المقولات التسعة العرضية، فالمقولات عشرة هي الجوهر والأعراض التسعة، فالأعراض التسعة هي الأجناس العالية، وليست المقولات مقولتان هي الجوهر والعرض ويكون ما تحت الجوهر أنواع له وما تحت العرض أنواع له، لا، بل إن الجوهر جنس عال وما تحته أنواع، بينما العرض ليس جنسا عاليا، العرض عرض عام ليس عنوانا ماهويا جامعا للتسعة التي تحته. التسعة هي الأجناس العالية، وهذه التسعة التي هي الأجناس العالية يعرض عليها معقول ثان فلسفي هو العرض، فالعرض معقول ثان فلسفي، بينما الجوهر معقول أولي. ولذلك إن الجوهر جنس عال، والعرض ليس بجنس عال، بل المقولات التسعة هي الجنس العالي. هذا هو المدعى. أما لماذا ذهب جمهور الحكماء إلى ذلك؟ فلأن العرضية، أنا أذكر هنا ما ذكروه وأرجو التدقيق والتأمل، قالوا لأن العرضية تعني الوجود في موضوع، وهو أمر يعرض الماهية بعد تمام تحصلها وتحصلها الماهوي، فيلحقها وصف أنها في موضوع. وعليه فالعرض عرض عام للمقولات، لا أمر ذاتي. يعني المقولات العرضية لها ماهياتها التامة من نحو وجودها في الخارج. إذا تأمل العقل نحو وجود الأعراض في الخارج يجدها أنها لا توجد في موضوع. فوصف العرض للأعراض وصف لنحو وجودها، لا أمر داخل في ماهيتها بحيث يكون ذاتيا وجنسا، بل إن نحو وجود الأعراض ينتزع العقل منه أنها في موضوع. فالعرض والأمر عندما نقول هذا عرض، نحن نصف نحو وجوده لا نصف ماهيته، بخلاف الجوهر الذي هو الاستقلال في الماهية والوجود، وهو وصف يؤخذ في حقيقة الجوهر. وبعبارة أخرى، إن الأعراض ماهيات تامة التحصل، وبعد تمام تحصلها، نقصد أنها تامة التحصل على يعني في مرتبة ماهياتها. يعني مثلا أعطي مثال، الخط هو كم، الكم ماهية تامة، ولكن هذه الماهية التامة لا توجد إلا في موضوع. فالوجود في موضوع العقل فهمه من نحو وجود هذه الماهية، فيكون الوجود في موضوع وصف لنحو وجود العرض لا داخلا في حقيقة ماهيته. فاللون مثلا يندرج تحت مقولة الكيف، والخط يندرج تحت مقولة الكم، وكل من الكم والكيف له معناه وماهيته الخاصة التامة. ولكن العقل ينظر إلى نحو وجودها فيرى أن هذه الأمور كالكم والكيف لا توجد إلا في موضوع، ولا يمكن أن توجد في نفسها. وعليه فوصف العرضية الذي هو الكون في موضوع أمر لاحق على الماهية، لأنه وصف لوجودها لا يدخل في ذاتها وذاتياتها، وهو عرضي لها. هذا مضافا، هذا ذكر أولا في الكلمات، وذكر أيضا شيء آخر في الكلمات، وهو أن الأعراض على ما سيأتي لا تشترك في آثار تجمعها. إذا نظرنا إلى الأعراض، من الأعراض الكم، من الأعراض الكيف، إذا نظرنا إلى الكم والكيف، إلى لون الورقة وحجمها، لا نجد آثارا تجمع الحجم واللون، فلا يكون عندئذ وصف العرضية وصفا ذاتيا جامعا بينها. لأنه حتى يكون الشيء جنس ينبغي أن يكون صاحب آثار موجودة في الأنواع التي تحته. ولكننا إذا نظرنا إلى المقولات العرضية التسع لا نجد أنها تشترك في شيء من الآثار، وعليه إن كانت لا تشترك في شيء من الآثار فهي الأجناس العالية، والعرض عرضي لها لا ذاتي، بخلاف الجواهر فإنها تشترك في صفة وفي أثر مشترك بينها، مما يجعل الجوهرية أمر ذاتي. جيد، هذا ما ذكره المشهور من الحكماء للتفريق بين الجوهر والعرض، بين مفهوم الجوهر ومفهوم العرض، فقال إن مفهوم الجوهر هو مفهوم ماهوي جنس عال، أما مفهوم العرض فهو مفهوم ليس بماهوي بل هو معقول ثاني، بينما ما يندرج تحت العرض هو الأجناس العالية. هذا وقد استشكل جملة من الحكماء والمحققين على ذلك، منهم المعاصرين ومنهم القدماء، إذ لم يجدوا أن ما ذكر في التفريق فارق، بل إن الجوهر، قالوا إن الجوهر مثله مثل العرض، مفهوم عرضي، فالكون في موضوع أو عدم الكون في موضوع كلاهما وصفان لاحقان على الماهية، فلا فرق بين معنى الجوهر ومعنى العارض، كلاهما وصفان لاحقان على الماهية، أي إن الماهية بعد أن تتم في مقام ذاتها وماهياتها يلحظ العقل نحو وجودها فيقول إنها إما مستقلة في وجودها عن الموضوع وهو الجوهر، أو غير مستقلة في وجودها عن الموضوع وهو العرض. وعليه فلا فرق بين الجوهر والعرض من هذه الجهة، بل كلاهما وصفان عرضيان لما تحتهما، فيكون الجوهر مثله مثل العرض، معقول ثاني، وتكون عندئذ المقولات والأجناس العالية هي التسعة العرضية والخمسة الجوهرية على ما سيأتي، فتكون 14 جنسا، لا عشرة مقولات. نعم، وإما أن يقال إن لم ترضوا بهذا الكلام أن الجوهر والعرض كلاهما من المعقولات الثانية، بل تصرون على أن الجوهر من المعقول الأول، نقول لا بأس، ولكن ينبغي أن يكون أيضا العرض من المعقول الأول، لأن ما ذكرتموه من الفرق لا يفترق بين الجوهر والعرض. وعليه فلا بد أن تقولوا أن الجوهر والعرض جنسان عاليان، فتكون المقولات مقولتين فقط، وهذا ليس بقول عزيز في الكلمات، بل قد صرح بذلك بعض المحققين، حيث بعد اللتية والتي بعد أن جال وصال في كلمات الأعلام وما ذكروا من ما ذكر في كلماتهم من الأدلة والبيانات، قال ما لفظه وبالجملة فليس عندي وجه في حصر المقولات في العشر كما هو المشهور، بل ينبغي حصره إما في الاثنين بجعل الماهية المشتركة بين الجواهر جنسا والمشتركة بين الأعراض جنسا آخر، يعني تكون الجوهر هو الجنس العالي والعرض هو الجنس العالي، فتكون المقولات مقولتين، وإما في 14 بجعل أنواع الجواهر الخمسة أجناسا عالية كما في الأعراض التسعة، فالتسعة والخمسة تكون 14 مقولة، فلا وجه عندي يقول لحصر المقولات كما ذكر المشهور وللتفريق بين الجوهر والعرض. أيضا بعض المحققين المعاصرين ذكر أن ما ذكر في الكلمات من الفرق بين مفهوم العرض ومفهوم الجوهر تحكم، يعني فيه نوع من التكلف البيان، وليس الأمر كذلك. وعليه فلب الخلاف في ذلك أن المشهور يقول إن الجوهر من المعقولات الأولية والعرضية من المعقولات الثانية الفلسفية. هذا ما يمكنني أن أقوله في هذا المجال، وتفصيل الكلام موكول إلى محل آخر ودراسات أعمق، ولكن كما قلت الأمر سهل لأنه لا يؤثر في مباني القوم. والمصنف كما يظهر منه في العبارة التي سنتلوها يرسل إرسال المسلمات مبنى الحكماء من دون أن يستدل عليه، من دون أن يذكر الخلاف فيه، ولعل هذا لما يتناسب مع هذه المرحلة الدراسية أو لأن الخلاف لا يضر. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. طبعا بقي كلام في المدعى الخامس في هذا الفصل، وهو أعداد المقولات. وفي خلال الكلام تبين أن المشهور يقول إن المقولات 10، الجوهر والأعراض 9، فيكون ما تحت الجوهر ليس بأجناس عالية بل هي أنواع لهذا الجنس العالي الذي هو الجوهر، والمقولات 9 العرضية هي الأجناس العالية، فتكون المقولات عددها 10، هذا على المشهور. وذكر أيضا بصراحة، وهذا ليس أمرا مقتنصا ومصطادا من الكلمات بشكل يعني بالدلالة الالتزامية، بل صرحوا إن الحصر في 10 حصر استقرائي، فتكون القسمة إلى 10 مقولات من القسمة التفصيلية الاستقرائية وليست من القسمة الثنائية، فلا يمنع أن يوجد مقولة غير هذه المقولات، ولكن هذا ما ذكره أرسطو. نعم بعضهم حاول ذكر القسمة المنطقية الثنائية للحصر بهذه 10، وعلى أي حال هناك آراء أخرى تقول إن لا، المقولات هي أقل من ذلك بإرجاع بعض 10 إلى بعضها الآخر. والأمر سهل، وهذا ما سيتبين في أثناء الكلمات. قال المصنف: والأعراض 9 هي المقولات والأجناس العالية، ومفهوم العراض عرض عام لها لا جنس فوقها. ذكر هذا الكلام في حاشية الكتاب. قال المصنف: وإلا انحصرت، لو كان العرض جنسا عاليا لانحصرت المقولات في مقولتين. نقول نحن هذا المحذور فليكن، فلتكن المقولات في مقولتين. ما هو المحذور؟ لماذا ذكر المصنف في حاشيته وإلا انحصرت المقولات في مقولتين وكأنه محذور؟ نقول فليكن الأمر كذلك، فلتكن المقولات مقولتين. ما هو المحذور في ذلك؟ بتقديري إن ما ذكره المصنف هنا من أنه المحذور انحصار المقولات في مقولتين لا ينبغي الإشكال عليه بما ذكرته الآن، وهو ما مذكور في بعض الكلمات أنه فليكن هذا الإشكال، هذا ليس بمحذور، فلتكن المقولات مقولتين. أغلب الظن أن في هذا المطلب الذي ذكره المصنف في الحاشية مطلب، وهو ما ذكرته في أثناء الكلام من أنه لو انحصرت المقولات في مقولتين الجوهر والعرض للزم أن تكون المقولات العرضية مشتركة في نوع من الآثار، والأمر على خلافه، فإن الأعراض لا تشترك في شيء من الآثار، فهي متباينة بتمام الذات، فلا يصلح أن تكون المقولات مقولتين، لأن الأعراض عندئذ ستكون هي الأثر المشترك بين المقولات 9، ولا وجود لأثر مشترك بينها. على أي حال الأمر سهل، ولكن كما ترون إن المصنف لم يذكر شيئا من الأدلة والخلاف أن المفهوم العرض عرض عام. لماذا عرض عام؟ لماذا ليس جنسا؟ لم يذكر، وأنا حاولت ذكر هذا الأمر في الكلام. يشبه يقول: كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات وليس بجنس لها. وهذا التشبيه ذكره المصنف وكأنه واضح جدا في أذهان الطلاب أن مفهوم الماهية العام عرضي عام، وهو الأمر الأول الذي ذكرته في بداية هذا الدرس. ثم يذكر أعداد المقولات، وهنا أمر استقرائي كما ذكرنا، وخالف فيه البعض، والمخالفة في إرجاع بعض المقولات إلى بعض، يعني مثلا الذي جعل المقولات خمسة أو جعل المقولات أربعة أو أكثر من ذلك في المقولات العرضية مثلا، هذا لأنه وجد أن ما ذكر من المقولات العرضية التسعة بعضها يرجع إلى البعض، فجعل قسمين مثلا في قسم واحد، أو جعل أربعة أقسام في قسم واحد. هذا الأمر سيتبين عند ذكر تفاصيل المقولات العرضية. الآن لا يمكن أن نشرح ما هو الوجه في إرجاع أربع مقولات مثلا إلى مقولة واحدة، بل عند الشرح سيتبين هذا الأمر ونشير إليه إن شاء الله تعالى. ولذا فنحن نقرأ فقط ما ذكر في هذا الكلام المتبقي لأنه لا مطلب جديد فيه. قال: والمقولات التسع العرضية هي الكم، الكم والكيف والأين والمتى والوضع والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل. أنا لن أشرح كل لفظ أو كل مقولة من هذه المقولات، لأن الفصول الآتية مختصة بشرح كل مقولة من المقولات، يعني الفصول الآتية ستشرح أنواع العرضيات وأحكامها وأنواع الجواهر وأحكامها. هذا ما عليه المشاؤون من عدد المقولات، ومستندهم فيه الاستقراء، يعني لا يمنع المشاء وجود مقولة عاشرة عرضية، لا يمنعون هذا الاستقراء. وذهب بعضهم إلى أنها أربع بجعل المقولات النسبية وهي المقولات السبع الأخيرة واحدة، هذا ما سيشار إليه إن شاء الله. وذهب شيخ الإشراق إلى أنها خمس مقولات العرضية، وزاد على هذه الأربعة الحركة فتكون المقولات كما يقول العلامة في الحاشية، فتكون المقولات عنده هي الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة. جيد. والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة الذيل جدا، ذكرت في الكلمات وأطيل الكلام فيها كثيرا، ذكرت تارة في المنطق وأخرى في مباحث الحكمة. يقول المصنف: ونحن نلخص، لا نذكر كل شيء، نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين مع إشارات إلى غيره. فإذا المصنف من البداية قال: أنا سألخص أولا لكم، ثانيا ما أذكره على مبنى المشاء. جيد. هذا تمام الكلام إذن في الفصل الأول من المرحلة السادسة. في الفصل الثاني يبدأ المصنف بذكر أقسام الجوهر، وينبغي أن يعلم أن الفصل الثاني هو فصل فيه تعريفات لأقسام الجوهر، والفصول الآتية يعني الفصل الثالث والفصل الرابع والخامس والفصل السادس والفصل السابع كذلك والثامن، يعني من الفصل الثالث إلى الفصل الثامن هو تفصيل الكلام في أقسام الجواهر. يعني المصنف لن يقتصر على هذا الفصل الثاني في ذكر الجواهر، بل إنه سيقسم، سيذكر الأقسام الخمسة للجواهر في هذا الفصل، ثم يذكر في فصول خمسة أو ستة لاحقة تفصيل الكلام في أنواع الجواهر، ومن ثم ينتقل إلى الكلام عن العرضيات. في الفصل الثاني هو في الحقيقة الفصل الثاني هو تعريفي، يذكر وجه انقسام الجواهر إلى خمسة أقسام، ويذكر أن هذه القسمة استقرائية، ومن ثم يذكر التعريفات التي ذكرت لكل قسم، ويشير في ختام الكلمات في ختام هذا الفصل يشير إلى قضية وهي أن دخول أحد الجواهر في معنى الجواهر إنما هو بالعرض. والجواهر الخمسة المشهورة في كلماتهم أو المسطورة في كلماتهم هي المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. هذه خمسة جواهر: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. تفصيل الكلام في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.